بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الاستسقاء. والاستسقاء مقام عظيم من مقامات التذلل والخضوع لله عز وجل، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى الاستسقاء خاضعا متخشعا متبذلا متواضعا داعيا ملتجئا إلى الله، وهو موطن عظيم من مواطن حسن التوسل إلى الله عز وجل بكل الوسائل التي يحبها ويرضاها وشرعها لعباده جل وعلا. وأعظم ذلك التوسل إليه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن أعظم الوسائل إلى الله التوسل إليه جل وعلا بافتقارك إليه واحتياجك إليه واعترافك بأنك لا غنى لك عنه طرفة عين، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن الدعوات العظيمة: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالتوسل إلى الله عز وجل بالذل والافتقار والخضوع إليه وإظهار الفاقة والحاجة إليه من أعظم الوسائل. ومن التوسل إلى الله عز وجل التوسل إليه سبحانه بطاعته ولزوم عبادته وأطر النفس على ذلك بأن يكون عبدا ذليلا مطيعا محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين متجنبا الحرام متقربا إلى الله عز وجل بما يحب. وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن الوسائل العظيمة إلى الله جل وعلا التوسل إلى الله سبحانه بمحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، مع الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإن في الإكثار من الصلاة والسلام عليه تفريجا للهموم وتنفيسا للكربات وحلول خيرات وبركات. ومن التوسل إلى الله تبارك وتعالى الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ببر الوالدين وصلة الأرحام والمعاملة الحسنة الكريمة مع عباد الله بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وبالحنو على الفقراء والعطف على المساكين ومساعدة المحتاجين ومعاونة الأيتام إلى غير ذلك من وجوه النفقات والصدقات والإحسان التي تطفئ غضب الرب وتكون سببا لحلول الخيرات ونزول البركات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمعه في السحابة، فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. ومن أعظم الوسائل لله جل في علاه التوسل إليه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله وملازمة الاستغفار. قال هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال نوح عليه السلام: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أعظم الوسائل إلى الله جل وعلا حسن الظن به وتمام الثقة به وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه، فإنه تبارك وتعالى يغيث من استغاث به ويكفي من التجأ إليه، ومن التجأ إليه كفاه وأعانه ووقاه وسدده في أمور دينه ودنياه. أليس الله بكاف عبده؟ ما يقال عند سماع الرعد؟ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد. الرعد هو الصوت الشديد الذي يصاحب السحاب، وفي القرآن سورة بهذا الاسم، سورة الرعد. والرعد آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمة الخالق وكمال المدبر سبحانه. ويستحب عند سماع الرعد التسبيح، لأن في هذا موافقة لعمل الرعد نفسه، فالرعد كما أخبر الله عنه يسبح بحمد الله، فإذا سمع المرء صوت الرعد سبح. ولهذا جاء في هذا الأثر المتقدم عن عبد الله بن الزبير أنه إذا كان سمع الرعد ترك الحديث، أي إن كان يتحدث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. وفي التسبيح في هذا المقام تعظيم للرب سبحانه الذي الرعد أثر من آثار كمال قوته وقدرته، وفيه تجاوب مع الرعد الذي يسبح بحمد الله، ولكن لا نفقه تسبيحه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنؤمن بذلك وأن الرعد يسبح بحمد الله، فإذا سمعنا صوته قلنا كما جاء في هذا الأثر: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أو كما قال ابن عباس: سبحان الذي سبحت له. ما يقال عند نزول الغيث؟ ونزول الغيث نعمة من نعم الله سبحانه، ومنة من مننه جل وعلا على عباده. وإذا أنزل الله الغيث على الأرض وهي هامدة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقد مر معنا الأدعية التي يشرع للمسلم أن يقولها عند قحوط المطر واستئخاره عن إبان نزوله وما يترتب على ذلك من جفاف في الزروع وهلاك في الماشية وغير ذلك من الأضرار، وهي دعوات مباركات واستغاثات نافعات برب العالمين وخالق الخلق أجمعين الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، الذي أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. والدعاء ينبئ عن قوة الافتقار وتحقيق العبودية، ويوجب للعبد خضوعه وخشوعه وشدة انكساره لرب البرية. فكم من دعوة رفع الله بها المكاره وأنواع المضار، ونال بها العبد الخيرات العديدة والبركات المتنوعة وأنواع المسار. والعبد يدعو الله في كل أحيانه، ويدعو الله في كل شؤونه. إذا تأخر المطر دعا، وإذا نزل المطر دعا، وإذا سمع الرعد ذكر الله. ففقره إلى الله ذاتي لا غنى له عن ربه وسيده ومولاه طرفة عين، والله عز وجل غني حميد. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا نزل الغيث أن يقول اللهم صيبا نافعا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، رواه البخاري. قوله صيبا منصوب بفعل مقدر، أي اجعله والصيب المطر. وقوله نافعا وصف للصيب، احترز به عن الصيب الضار. وفي هذا دلالة على أن المطر قد يكون نزوله رحمة ونعمة وهو النافع، وقد يكون نزوله عقوبة ونقمة وهو الضار. والمسلم يسأل الله عند نزول المطر أن يكون نافعا غير ضار. وهذا الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للإزدياد من الخير والبركة، مقيدا بدفع ما يخشى ويحذر من الضرر. ومن الواجب على العبد في هذا المقام الكريم أن يعرف نعمة الله عليه، وأن ينسب الفضل إليه، فهو سبحانه مولي النعم ومسديها، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع، لا رب سواه ولا إله غيره. ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته نسب النعمة إلى المتفضل سبحانه وتعالى، واعتقد أن نزوله بفضل الله ومنه. وأما الذي يقول عند نزول المطر مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا إما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم أو النوء، وهذا كفر، أو أنه يعتقد أنه سبب وأن المنزل هو الله، فيضيف النعمة إلى ما يراه سببا، وهذا من كفر النعمة وهو من الشرك الخفي. والأنواء ليست من الأسباب لنزول الأمطار، وإنما سبب نزول المطر حاجة العباد وافتقارهم وسؤالهم ولجوءهم إلى الله عز وجل الذي بيده الأمر، فهو ينزله على من يشاء ويصرفه عمن يشاء، لا علاقة للنوء بذلك، كما قال الله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الاستسقاء. والاستسقاء مقام عظيم من مقامات التذلل والخضوع لله عز وجل، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى الاستسقاء خاضعا متخشعا متبذلا متواضعا داعيا ملتجئا إلى الله، وهو موطن عظيم من مواطن حسن التوسل إلى الله عز وجل بكل الوسائل التي يحبها ويرضاها وشرعها لعباده جل وعلا. وأعظم ذلك التوسل إليه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن أعظم الوسائل إلى الله التوسل إليه جل وعلا بافتقارك إليه واحتياجك إليه واعترافك بأنك لا غنى لك عنه طرفة عين، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن الدعوات العظيمة: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالتوسل إلى الله عز وجل بالذل والافتقار والخضوع إليه وإظهار الفاقة والحاجة إليه من أعظم الوسائل. ومن التوسل إلى الله عز وجل التوسل إليه سبحانه بطاعته ولزوم عبادته وأطر النفس على ذلك بأن يكون عبدا دليلا مطيعا محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين متجنبا الحرام متقربا إلى الله عز وجل بما يحب، وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن الوسائل العظيمة إلى الله جل وعلا التوسل إلى الله سبحانه بمحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، مع الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإن في الإكثار من الصلاة والسلام عليه تفريجا للهموم وتنفيسا للكربات وحلول خيرات وبركات. ومن التوسل إلى الله تبارك وتعالى الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ببر الوالدين وصلة الأرحام والمعاملة الحسنة الكريمة مع عباد الله بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وبالحنو على الفقراء والعطف على المساكين ومساعدة المحتاجين ومعاونة الأيتام إلى غير ذلك من وجوه النفقات والصدقات والإحسان التي تطفئ غضب الرب وتكون سببا لحلول الخيرات ونزول البركات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. ومن أعظم الوسائل لله جل في علاه التوسل إليه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله وملازمة الاستغفار. قال هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أعظم الوسائل إلى الله جل وعلا حسن الظن به وتمام الثقة به وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه، فإنه تبارك وتعالى يغيث من استغاث به ويكفي من التجأ إليه، ومن التجأ إليه كفاه وأعانه ووقاه وسدده في أمور دينه ودنياه. أليس الله بكاف عبده؟ ما يقال عند سماع الرعد؟ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد. الرعد هو الصوت الشديد الذي يصاحب السحاب، وفي القرآن سورة بهذا الاسم سورة الرعد. والرعد آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمة الخالق وكمال المدبر سبحانه. ويستحب عند سماع الرعد التسبيح، لأن في هذا موافقة لعمل الرعد نفسه، فالرعد كما أخبر الله عنه يسبح بحمد الله، فإذا سمع المرء صوت الرعد سبح. ولهذا جاء في هذا الأثر المتقدم عن عبد الله بن الزبير أنه إذا كان سمع الرعد ترك الحديث، أي إن كان يتحدث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. وفي التسبيح في هذا المقام تعظيم للرب سبحانه الذي الرعد أثر من آثار كمال قوته وقدرته، وفيه تجاوب مع الرعد الذي يسبح بحمد الله، ولكن لا نفقه تسبيحه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنؤمن بذلك وأن الرعد يسبح بحمد الله، فإذا سمعنا صوته قلنا كما جاء في هذا الأثر: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أو كما قال ابن عباس: سبحان الذي سبحت له. ما يقال عند نزول الغيث؟ ونزول الغيث نعمة من نعم الله سبحانه، ومنة من مننه جل وعلا على عباده. وإذا أنزل الله الغيث على الأرض وهي هامدة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقد مر معنا الأدعية التي يشرع للمسلم أن يقولها عند قحوط المطر واستئخاره عن إبان نزوله وما يترتب على ذلك من جفاف في الزروع وهلاك في الماشية وغير ذلك من الأضرار، وهي دعوات مباركات واستغاثات نافعات برب العالمين وخالق الخلق أجمعين الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، الذي أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. والدعاء ينبئ عن قوة الافتقار وتحقيق العبودية، ويوجب للعبد خضوعه وخشوعه وشدة انكساره لرب البرية. فكم من دعوة رفع الله بها المكاره وأنواع المضار، ونال بها العبد الخيرات العديدة والبركات المتنوعة وأنواع المسار. والعبد يدعو الله في كل أحيانه، ويدعو الله في كل شؤونه، إذا تأخر المطر دعا، وإذا نزل المطر دعا، وإذا سمع الرعد ذكر الله. ففقره إلى الله ذاتي لا غنى له عن ربه وسيده ومولاه طرفة عين، والله عز وجل غني حميد. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا نزل الغيث أن يقول اللهم صيبا نافعا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، رواه البخاري. قوله صيبا منصوب بفعل مقدر أي اجعله والصيب المطر، وقوله نافعا وصف للصيب احترز به عن الصيب الضار، وفي هذا دلالة على أن المطر قد يكون نزوله رحمة ونعمة وهو النافع، وقد يكون نزوله عقوبة ونقمة وهو الضار. والمسلم يسأل الله عند نزول المطر أن يكون نافعا غير ضار، وهذا الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للإزدياد من الخير والبركة، مقيدا بدفع ما يخشى ويحذر من الضرر. ومن الواجب على العبد في هذا المقام الكريم أن يعرف نعمة الله عليه وأن ينسب الفضل إليه، فهو سبحانه مولي النعم ومسديها، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع، لا رب سواه ولا إله غيره. ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته نسب النعمة إلى المتفضل سبحانه وتعالى، واعتقد أن نزوله بفضل الله ومنه. وأما الذي يقول عند نزول المطر مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا إما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم أو النوء، وهذا كفر، أو أنه يعتقد أنه سبب وأن المنزل هو الله فيضيف النعمة إلى ما يراه سببا، وهذا من كفر النعمة وهو من الشرك الخفي. والأنواء ليست من الأسباب لنزول الأمطار، وإنما سبب نزول المطر حاجة العباد وافتقارهم وسؤالهم ولجوءهم إلى الله عز وجل الذي بيده الأمر، فهو ينزله على من يشاء ويصرفه عمن يشاء، لا علاقة للنوء بذلك، كما قال الله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.